العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. إذن مقدار ما عند الإنسان من عزيمة تأتي العزائم. وأيضا الإنسان اللي عنده همة عالية وعنده عزيمة الأمور الكبيرة يستسهل بها، يعني عنده أمر يستطيع أن يقوم به. والإنسان اللي ما عنده عزيمة وما عنده إرادة وما عنده همة عالية الأمور الصغيرة عنده الشيء عظيم. شايف بعض الناس تقول له حاجة بسيطة يقول ما أقدر عليها، هذا الشيء كبير يحتاج لها أمور كثيرة، يعني يعقد لك الأمور. خلاصة الكلام أن على الإنسان أن تكون عنده إذا أراد أن يحقق التميز والنجاح أن تكون عنده همة عالية وأن تكون عنده رؤية وأن يكون عنده هدف واضح وأن يكون عنده طموح حتى تكون لديه همة عالية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن قال عنهم الإمام في دعائه الإمام السجاد ومن الهمم أعلاها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
I'm not afraid. تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول: في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيم. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد على نعمائه، سيما نعمة الهدى والإيمان، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الهداة الميامين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، حيث سنقدم لكم فيها تفسيرا موجزا من آية الذكر الحكيم، وتحديدا من سورة الفتح المباركة.
أيها الأكارم، بداية وقبل شرحها ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية العاشرة من سورة الفتح.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
أيها الأفاضل، في الآية عبارتان في حق الأوفياء من الناس، وذلك من باب الاهتمام والاحترام، وهاتان العبارتان هما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، صدق الله العلي العظيم، و فسيؤتيه أجرا عظيما، صدق الله العلي العظيم. وأما مع الخائنين فقد أشارت إليهم الآية مرة واحدة بقوله تعالى: ينكث على نفسه، صدق الله العلي العظيم. ومما نتعلم من هذه الآية المباركة أيها الأفاضل، أولا لا تنافي بين أخذ البيعة من الناس وبين التوكل على الله وتوحيده. ثانيا، إنما يحقق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفعل ما يريده الله ويرغب فيه، ولا يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعل ليس لله فيه رضا. ثالثا، يترتب على الدفاع عن رسول الله أن يدافع الله عن الإنسان ويتولى حمايته.
أما المعلومة الرابعة التي تقدمها إيانا هذه الآية الشريفة أيها الأكارم، هو: لا ينبغي أن يغتر القائد بحماية الناس إياه والتفافهم حوله، فقدرة الله أبقى من أي شيء آخر. خامسا، نقض العهد ونكثه هو نكث على النفس قبل أن يكون إخلالا بالميثاق مع الطرف الآخر. وسادسا، من الأمور المجدية والمفيدة في مقام الدعوة والإرشاد بيان عاقبة المحسنين والمسيئين.
أما الآن إخوتنا الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية الحادية عشرة من سورة الفتح المباركة، ومن ثم نشرع بتفسيرها، فتابعونا مشكورين.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا.
أيها الأحبة، فيما يتعلق بكلمة الأعراب في هذه الآية، فهم الذين يسكنون البوادي فرارا من الحضارة والثقافة والالتزامات المدنية. ولا شك في أنه لا يراد من هذه الكلمة المعنى القابل للسكن في المدن، بل تطلق هذه الكلمة على الجماعات التي كانت بعيدة عن الحضارة والثقافة، وكانت تقف موقف العداء من رسول الله صلى الله عليه وآله.
وما تعلمه إيانا الآية المباركة أيها الأعزاء، أولا من العوامل المساعدة على ترك الجهاد التخلف الثقافي والانحطاط الفكري. ثانيا، الاهتمام بالأهل والولد والأموال والأوضاع الاقتصادية تشغل الإنسان عن واجباته الدينية والاجتماعية، ومنها الجهاد. ثالثا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره لغيره من الناس مؤثر ومجد، ولذلك الناس يطلبون منه صلى الله عليه وآله وسلم الاستغفار والدعاء لهم. رابعا الفرار من الجهاد لا يحمي الأموال والأرواح.
أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 12 و13 من سورة الفتح المباركة.
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
كلمة بور هنا أيها الأفاضل من البوار، وهو فرط الكساد ويؤدي إلى الفساد، كما قيل كسد حتى فسد. وتشير الآية 12 إلى أن الإنسان بفطرته الصافية الخالصة ينفر من الأعمال القبيحة ولا يقدم عليها إلا بعد تزيين الشيطان إياها في عينيه. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولاً إن الله يعلم ما يدور في خلد الناس وما يدمرون في صدورهم، وهو كثيرا ما يستر عليهم، ولكنه في بعض الحالات يكشف المستور.
ثانيا، كثير من التحليلات والحسابات التي يجريها الإنسان لا تطابق الواقع ولا تكون كما كان يتوقع. ثالثا، الخوف من الهزيمة من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الفرار من الجهاد. ورابعا، قد يبالغ الإنسان في بعض الحالات في محبة أسرته وأبنائه إلى حد يدعوه إلى التضحية برضا الله والرسول، من دون أن يشعر أنه يتصرف بشكل غير مناسب، يحسب ذلك هو الصواب والفعل الحسن.
بهذا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. ختاما نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الاستماع، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد وحسن جمالك في مقلتي أراك 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 ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير لعلياء رضاك فإني فقير فإني فقير لعلياء رضاك وأنت القدير على بهجتي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ونائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوصول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام النقي علي الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليه وعليهم: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحلل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون فيه المغالبة، والمغالبة أس أسباب القطيعة.
مستمعينا الأفاضل، الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا ينتمي إلى طائفة كبيرة من أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام، تستهدف تقوية الأواصر الودية بين المؤمنين وإعانتهم على إزالة العوامل التي تضر بأواصر المودة والتحابب وتؤدي إلى قطيعة بينهم والعياذ بالله. ومن أهم هذه العوامل وأشدها تأثيرا هو الذي يحذرنا منه مولانا الإمام الهادي عليه السلام في الحديث المتقدم، وهو عامل المراء أو الجدال الذي يسعى فيه كل طرف لإثبات رأيه أو تبرير موقف اتخذه دون أن يكون هدفه الإصلاح أو إثبات الحق، بل إخضاع الطرف الآخر له بالمغالبة. وقد وردت في التحذير منه بالخصوص كثير من الأحاديث الشريفة، ومن أجمعها وأبلغها الحديث النقوي المتقدم. أيها الأفاضل، في الفقرتين الأولى والثانية يبين لنا مولانا الهادي صلوات الله عليه عظيم خطر المراء والجدال من خلال أسلوب بليغ، هو الإشارة إلى إفساده وتدميره لما يعتز به كل إنسان، وهو الحظوة بالصديق الذي تمتد صداقته لفترة طويلة وتمتاز بقوة العلاقة المتبادلة. ونحن وجدانيا نشعر بالارتياح للصديق القديم الذي تربطنا به علاقة وثيقة، فقدم الصداقة القوية هو بحد ذاته دليل على قيامها على أسس سليمة وقوية، وإلا لما استمرت كل هذه المدة من الزمان. وعادة ما يشعر الصديقان اللذان تربطهما علاقة قديمة ووثيقة بعدم وجود أي عامل يمكن أن يفسد صداقتهما، ويصرحان بذلك بافتخار. من هنا ندرك بلاغة الحديث النقوي المتقدم عندما يختار نموذج الصداقة القديمة والقوية بالذات للتحذير من خطر المراء والجدال. فاختيار هذا النموذج يجعلنا ندرك أولا خطر عامل المراء والجدال، فننفر عنه حفظا لأواصرنا من الأصدقاء القدماء، هذا أولا. وثانيا ندرك ضرورة اجتنابه في كل حال، لأن العامل الذي يستطيع أن يفسد ويدمر علاقة الصداقة القديمة الوثيقة التي نتصور أنها أقوى من كل شيء، مثل هذا العامل يمكن أن يلحق أضرارا فادحة بسائر علاقاتنا الاجتماعية التي لا ترقى في قوتها إلى مستوى قوة علاقة الصداقة القديمة الوثيقة. أيها الأطائب، وبعد هذا التحذير البليغ من الأخطار الفادحة للمراء والجدال، يبين لنا مولانا الهادي النقي صلوات الله عليه العلة الأساس التي تجعل للمراء هذه الأضرار الفادحة، وهي كون المراء يشتمل على المغالبة، أي أنه يجعل الإنسان ساعيا للتغلب على من يماريه ويجادله. وهذا يعني في الواقع أنه يدخل بالمراء والجدال في حالة حرب مع الآخرين، ولذلك كان المراء أس القطيعة، لأن المغالبة والحرب لا تكون بين الأصدقاء بل بين الأعداء. وبعبارة أخرى، فإن لجوء الإنسان إلى المراء والجدال يعني قيامه بتحويل الأصدقاء أو عموم من يجادلهم إلى أعداء، فعليه لذلك أن يتوقع منهم أن يعاملوه معاملة العدو لعدوه لا معاملة الصديق لصديقه. وختاما ندعوكم أحبتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعو أنفسنا للتأمل ثانية في الحديث الذي استفدنا منه هذه الإضاءات في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا الإمام النقي علي الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليه وعليهم: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحلل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون فيه المغالبة، والمغالبة أس أسباب القطيعة.
خجلان منك، منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحم لذنوبة. خجلان منك، منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحم لذنوبة. يا ربي نادم جيت اصيح التوبة، بيت اغلى للعبيد والدمع جبت نبي.
يا ربي وين دربي، شما اجي عالثوب
يا بعيد بعيد رب تعرف مش غير.